الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
انتهينا الى
اعلم بان الدين قول وعمل، فافهم واحفظ ما عليه اذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول اذ جاء يساله جبريل على مراتب ثلاث، فالصلاه جاءت على جميعه مشتمله، الاسلام والايمان والاحسان، والكل مبني على اركان. فقد اتى الاسلام مبنيا على الى اخر الاسلام، ثم قال في الايمان بدايته فتلك خمسه، وللايمان سته اركان بلا نكران، وشرع فيها، ثم يقول بعد هذا وثالثا مرتبه الاحسان، وايضا يصح وثالث، لكن الاولى وثالثا مرتبه الاحسان مع صحه كلام وزن ومعنى. الورقه فيها ايه؟ مش حد معاه ورقه؟ ها ثالث، فاحنا قلنا الاثنين صح على كل حال، كلاهما يسوق لغه ووزنا، والاشياء التي تسوق في جميع الاحوال يبقى الترجيح فيها لاحد امرين، اما معرفه او الوقوف على الروايه يعني التي قالها المصنف، هذا يقدم لانه قال كذا وهذا لا يحمل صحيح، والا فتذوق فبحيث التذوق ثالثا اعلى. فاذا ثبتت هذه الروايه، للاسف معظم النسخه نسخه، في حد مع نسخه تانية؟ ها ثالث، توكلنا على الله. وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. هذه ثالث مراتب الدين التي شرع المصنف في بيانها شرحا لحديث جبريل المتقدم معنا، وهو الثاني في الأربعين النووية التي حفظناها معا، وبعض الإخوة لم يدرك هذا، فهذا واجب عليه أن يستحضر، ولعلنا إن شاء الله في فرصة قريبة نراجع لمن حفظ معنا ويستكمل بعض من لم يحفظ. قال تفصيلا أو إجمالا لما تقدم، وقد قدمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل، واقترانه بالإيمان عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذاك هو الأركان الباطنة. هذا المبحث تقدم أن كلاهما إذا أطلق فالمقصود به الدين عموما، وإذا قيد واقترن هذا بهذا دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان على الأعمال الباطنة، أعمال القلوب الباطنة. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله، وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان، وتارة بالتقوى، وتارة بهما معا، وتارة بالجهاد، وتارة بالإسلام، يعني هو عمل مسح للآيات التي فيها الإحسان لينظر كيف ورد ذكر الإحسان في القرآن، وذكر لك جملة من هذه الآيات، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فقارن بين الإحسان وبين التقوى، والله يحب المحسنين في مواضع كثيرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، إلى آخر الآيات التي استعرضها. قال وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول قال بعثت بجوامع الكلم، جوامع الكلم يعني الكلمات المعدودات القصيرات التي وراءها معان كثيرات، كما تقول عائشة إن كان السامع لا يعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا، فإذا وراءه المعاني الكثيرات، يعني أن تسمع الكلام تجده بليغا جدا، كلمة أو كلمتين أو نحو ذلك، وربما يحتاج في شرح هذا إلى مجلدات، وحتى تشرح حديث لا ضرر ولا ضرار وهو كلمتان لا توفي حقه في عشر محاضرات حتى تستوعب كل المعاني التي يمكن أن، وتبقى بعد هذا يعني عاجزا تقول الله هذا بعض ما يشمله هذا الحديث، وهكذا عمت أحاديث قل أمنت بالله ثم استقبل، شوف دخلة الرجل هو يسأل تقول بس ده احنا النهاردة مش هنروح، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يبقى لا خلاص بقى كل واحد بقى يشمر ويلغي كل مواعيده لأن الرجل بيسأل في كل حاجة قولا لا أسأل. فالسؤال كبير مش عايز أحتاج بعد كده إن أنا أسأل أي حد في أي حاجة. يبقى خلاص نقعد بقى ما تفكرش. وبينما الناس يحدثون أنفسهم بهذا ويتهيئون له إذ قال قل آمنت بالله ثم استقم. بس نيجي بقى نشرح آمنت ثم استقم ما تركت شيء. وما الدين إلا إيمان بكل ما يدخل تحت هذه الكلمة ثم استقامة وثبات على هذا الكلام. صحيح خلص ما عادش في حاجة ما فيش أي كلمة أكثر من هذا. لكن هذا معنى جوامع الكلمة. وهذه الجوامع نوعان. هذا النوع مما جاء في وحي الله تعالى بالسنة وقبله وأشرف منه وأعظم وأبلغ وأعجب وحي الله تعالى بالقرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كل الأوامر وكل المنهيات لابد أن ترجع وعلى هذا فقس. فالمصنف هنا يشير إلى هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره فسر الإحسان تفسيرا لا يستطيعه أحد حيث قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر أن مرتبة الإحسان على درجتين وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. كما أن الإسلام 5 أركان والإيمان 6 أركان فإن الإحسان مرتبتان مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. وسيأتي قال المقام الأول وهو أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة. تأمل تعبد الله كأنك تراه. لو أنك ترى الله أنت الذي تراه هذا مقام المشاهدة. ما ظنك برجل يرى الله كيف يكون في عمله؟ لا شك أن هذا حال المشاهدة وهذا أعلى درجات الإحسان. ولا شك أن الرؤية هنا رؤية معنوية وليست حسية لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. لا يرى في الدنيا لأن الله عز وجل لا يحيطون به علما لأن الله عز وجل لم يمكن الإنسان من هذا ولا الإنسان أضعف أن يستوعب هذا الأمر. طيب ولماذا يرى في الآخرة؟ لأن الله تعالى سيجعله قادرا ومهيئا ومؤهلا لهذا الشرف وهذا والله تعالى قدير. إن شاء أعطاك هذه المقدرة وإن شاء سلبك. قال وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب ذلك له الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وهذا معنى عسير جدا يعني أن تشمه أو تستحضره بل أن تقوم به لكن سدده وقاربه. وذكر لهذا حديث حارثة المشهور الحديث معروف أن فيه ضعفا لا يصح به إسناده لكن معناه صحيح وجيد. أصبحت مؤمنا حقا لما سأله كيف أصبحت يا حارثة لما قال له في سبب هذا الكلام قال انظر ما تقول فإن لكل قول الحقيقة أجاب عن حال نفسه. وهذا الحال أشبه ما يكون بحال المشاهدة أعلى مرتبة الإحسان. قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزورون فيها وإلى أهل النار يتعاون فيها. قال أبصرت فلزم ثم علق على هذا قال عبد نور الله بصيرته. ضعيف الإسناد لكن المعنى صحيح. فمن المؤمنين من شأنه هكذا كأنه يرى الله تعالى يتعامل كما لو كان يرى الله ويرى الجنة ويرى النار. ومن ثم هذا لا يكاد يفطر ولا يكاد يغفل بل أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. وهذا المقام هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام الكبار من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقام المشاهدة. الثاني مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه يبقى على الأقل فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلو أيقنت أن الله يراك في كل عمل هذا أيضا عظيم وهذا هذه مرتبة كبيرة لولا أن فوقها مرتبة بعدها وإلا فهي من أعظم. هذا أعلى من الإيمان هذا أخص الإحسان على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. يعني إذا بدأت بالمرتبة الثانية في الإحسان وهي المراقبة وجريت على هذا، توشك المراقبة أن تسلمك إلى المشاهدة، كما أن الإسلام يسلمك إلى الإيمان والإيمان إلى الإحسان، هي درجات. وهذا من بركة الطاعة أن تجر إلى طاعة بعدها. ولهذا صاحب الهمة لا يقف عند شيء، يبقى عنده طموح مستمر، أولا لأنه يعرف أن من بركة تحصيل الشيء الشيء بعده، ثانيا لأنه يرى من الأصل أنه لا يقدر على شيء وإنما الله تعالى هو المعطي. فكونك تقول لا أنا لا أقدر على هذه، هذا في اتهام لربك سبحانه وتعالى، أولا لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما لم قد ندمك إلى هذا فهذا في وسعك، ثانيا لأن هذا من سوء الأدب، ومن قال لك إن الذي قدرت عليه كنت قادرا عليه وحدك وبنفسك؟ فقولك لا أنا لا أستطيع هذه مع استطاعتي هذه كأنك تقول أنا أقدر على هذه التي وصلت إليها، والحقيقة أنك لا تقدر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلو صدقت أن ما حصلته كان بتوفيق الله لا بقدرتك، عرفت أن الذي وفقك في الأولى يوفقك في الثاني، فالذي جاء بك إلى الفجر قادر على إجعالك تدرك التكبيرة الأولى، هو الفرق بينهم. تقول لا الفجر سهلة أنا أعرف وأقدر، التكبيرة الأولى لا. فلو قال لك خلاص بقى ورينا هتعمل إيه في الفجر، مش هتيجي، لأن الأول من الله وبتوفيق أعانك والثاني كذلك. فمن الأدب أن تقول إن الذي أعانني على هذا يعينني على هذا. حفظت جزء عامة، طب لماذا تحفظ بقية الأجزاء؟ لك لا أصل جزء عامة أنا حفظته وعرفت أحفظه سهل، اليوم تقول بقى كم من المصحف ممكن تنسى كذا جزء عام، يبقى جزء عمر، يبقى بعض المدرسات بنطوه حافظين جزء عمر يا أولاد، حافظين جزء عمر، وفي جزء أبو بكر على كلامه في أمة الإسلام ده. الجهل المستطير. على كل حال صاحب الهمة لا يقف دونه شيء، ويعني قدوته في هذا السلف الأخيار، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إن لي نفسا تواقة، يحدث عن همته، إن لي نفسا تواقة، زي نفس معتز كده، إن لي نفسا تواقة اشتهت الإمارة فنالتها، ثم اشتهت الخلافة فنالتها، ثم اشتهت الجنة. بس سكت بقى حيقولي بعد كده، يعني هو صغير حدث نفسه أن يكون أميرا فصار أمير المدينة، بعدين بقى أمير، قال ثم في ناس فوق خليفة، حدث نفسه بالخلاف فصار خليفة. فلما عاين الدنيا قال إيه أشتهي الجنة، وبالتالي هذا سر زهده ويعني انقطاعه عن الدنيا. وفي سنتين غير مجرى التاريخ والدنيا والجغرافيا، غير مجرى التاريخ والجغرافيا والحساب والعربي والشرعية، كان ده حقيقة مش مجاز، كل حاجة تغير. خلافة عمر بعد عيسى سنتين استلم الخلافة والمسلمون في تراجع شديد على في كافة الأصعدة، مع أنهم كانوا فوق أيضا، لكن فرق بين فوق وفوق. خلال سنتين يعني ارتقوا إلى غرة في جبين الدهر لم يسبقوا إليها إلا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار رضي الله عنهم. هذا ينفعك وأنت تقول أنا أريد أن أغير الكون، وهل أنا أغير الكون؟ ممكن تغير الكون، إيه المال؟ شوية همة وشوية وتستعين بالله وتمضي والله معك. رحم الله امرأة ومرته بامرئ، وهذا امرؤ، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، وأن هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أثر عن بعض الصحابة. ثانيا هو معنى صحيح، عرف قدر نفسه بمعنى الحديث الثابت، لا ينبغي المسلم أن يزل نفسه، قال وكيف يزل نفسه؟ يا رسول الله؟ قال يحملها من البلاء ما لا تطيق، يعني تحط نفسك همة أعلى من طاقتك في الأول، لكن بالتدريج ابدأ فخذ. هو عمر اشتهى الأول إيه؟ الإمارة، ولا شك أنه صاحب ديانة كان يشتهي الإمارة ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويضبط. ولهذا في زمان عمر لما كان أمير على المدينة، المدينة ازدهرت ازدهرت وازدهر فيها، وبدأ عمر يفكر في تدوين السنة. هذه فكرة عمر بن الغزير بدأ يفكر فيها منذ هذا الوقت، وكان قبل الخلافة. فلما راح الخلافة عمل إيه؟ جمع، وكان ده كل زمان عمر، جمع أجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا وحتى يضبط الصحيح من غير الصحيح، نهضة علمية عجيبة. فلما قدر على هذا بدأ يفكر بقى فيما هو أعلى من هذا، واضح؟ هو ما كانش عايزها برضه للدنيا. فالشاهد ما ينفعش تبدأ تقول أنا أشتهي الخلافة، خلافة مين يعني؟ وبس أشتهي إن أنا أستقيم وأطلع بالوكس اللي أنا موكوسها لي. فإذا استقمت والله أنا أشتهي إن أنا يعني أدعو الناس إلى هذه الاستقامة. فإذا دعوت أتدرج بالهمة شيئا فشيئا. لكن إذا جاء رجل أعرج قال يا جماعة أنا ممكن أنط من جماعة المظلات من الدور السابع إلى هذا ليس من كذلك. يعني أنت مثلا لا تحفظ القرآن، يعني شكلك كده ثلاث أجزاء أربع أجزاء في هذا المكان، ما ينفعش أنا أحفظ البخاري. ليه؟ رحم الله من عرف قدر نفسه. تقوم تقول أحفظ إيه؟ أحفظ القرآن الأول حتى يبارك في القلب ويتسع بهذه المعاني الإيمانية واللغوية والبلاغية. فإذا حصلته سهل عليك حفظ البخاري. فالبخاري بعد القرآن سهل جدا، والبخاري قبل القرآن ترتيب مش مناسب. فالكلام على باب الإنسان يعني يتدرج في الأمور، وإذا قال شيء يكون ضابطا. ولا ينفي هذا صاحب الهمة يستحضر معاني عالية جدا لكن يتوصل إليها بنوع من التدرج ونوع من نعم. طيب، ذكر المصنف جملة بعد هذا من الأحاديث في هذا المعنى، في معنى الإحسان بدرجتيه المشاهدة والمراقبة. فذكر في الصفحة الأولى بعد الألف، قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بإسناده عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ يعني جماعة ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه أو إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني الله عز وجل يكافئك فوق ما تستحق بشرط أن تسعى وأن والمعونة على قدر المعونة، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهما عظمت مؤونتك فإن عون الله تعالى مرتبط بجهدك ومؤونتك. فالذي يريد أن يقرأ جزءا في اليوم يعينه الله، هذه مؤونته، هو الذي هذه همته، والذي يقول جزئين سيعينه الله تعالى ولن يتعب أكثر من الأول، غاية ما فيها فرق المعونة. هذا يعان على الجزئين وهذا يعان على الجزء فقط. ولماذا؟ لأن هذا ما حدث نفسه بأكثر من جزء، هو والثاني حدث نفسه بجزئين. يجي واحد يقول طب ما سهلة، ما دام المسألة كلها من باب المعونة، طب ما أنا أضبط المؤشر بتاع المعونة وفي الأمور كلها مرد الأمر إلى المعونة خلاص في خمس أيام. شوف حتى لما جاي مع انه لو هو ذكي في فهم هذا المعنى طب ما يزود اكتر، لكن هو وصلت مؤونته الى هذا، فالله تعالى يعطيه المعونة على هذا. يجي واحد يقول لا في ثلاث ايام نختم كل يوم عشرة اجزاء، والله العظيم لو جربت لن تجد ادنى صعوبة. هي المسألة واحدة يا جماعة، لانه العون كله يأتيك من فوق، بس انت العامل زي اللي بيضبط المؤشر بتاع انت لما تعمل مؤشر الثلاجة على اثنين او على اربعة انت تعبت. اللي هيعمله كده على اثنين زي اللي هيعمله كده على اربعة، بس في النهاية كفاءة التبريد هتختلف، مش كده ولا ايه؟ لا نفس الكلام أو أي مؤشر بقى تاني. مؤشر القلب هو ده اللي احنا بنتحرك عليه. خلي مؤشر القلب أعلى يوم ربنا عز وجل لا يخليك من فضله. وحتى لو حصل بعض القصور منك وكافأك الله على هذا القصور بأن يعني حرمك بعض المعونة، فكلما علوت كلما كان نسبة الفاقد أقل. يعني واحد بيتحرك على التكبيرة الأولى يوم ما يصيب وكسة وانتكاسة هيعمل ايه؟ هيجي والإمام بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهيزعل وهيعيط وهيبكي وهيتأثر، استأذنك ركعة الأولى مش كده ولا؟ لكن هو زعلان إنه همته أعلى من هذا. بيجي واحد تاني معاه يبقى مبسوط قوي، لك يا احنا الحمد لله الركعة الأولى، شوف التفاوت في الدرجات، إن سعيكم لشتى. يوم التاني يبص له أنت فرحان لك لحقت الركعة الأولى، يا مسكين ده 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 ده, ده التكبيرة راحت. هذا يفكر في مجال، وهذا يفكر أنا في واد وأنت في واد، وكم بين مريد ومراد، كل واحد يعني على حسب همته، والله تعالى ينزل الناس على هذا. فدايما أنت علي بس مؤشر، الحمد لله كان ده مناسب هذا الاستطراد لأن احنا داخلين على رمضان. رمضان حط حط معونة عالية بقدر ما تستطيع، والمعونة ستأتي لأن الزمان مهيئ جدا لهذا. فاتفق مع نفسك نختم كل ثلاثة أيام في الأول، في العشر الأواخر دي لها طبعا برنامج خاص يختلف تمام. فإذا يعني قصرت بعض الشيء وصار أربعة تبقى زعلان، إزاي النهاردة الرابع وأنا ما ختمتش؟ يبقى على الأقل لازم هتختم مش كده ولا؟ إنما في بعض الناس يقول لك ده فلان ده ختم القرآن في رمضان، إنه لا يحلم بأكثر منها. هي دي مؤونته، فالله تعالى أعانه عليه. الإشكال من عندك أنت، هي دي همتك تختم القرآن في رمضان، أنت مش عايز تختموش كمان في رمضان؟ في بعض الناس يعني يسعد جدا بهذا، درجته هكذا. فأنت حاول تعلي تعليها في رمضان بقى ولا من شعبان؟ من شعبان، عشان لو حصل بعض التقصير يجبر في رمضان. وقال رحمه الله تعالى، والحديث للبخاري أيضا من حديث أبي هريرة، حديث المشهور: من عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب، وفيه: فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله. الحديث واستطرد المصنف في بعض الأحاديث في هذا المعنى، أو في بعض التعليق على هذه الأحاديث والآيات، إلى أن قال: هذا آخر ما يسر الله تعالى من الكلام على مفردات حديث جبريل. ونقل بعض الكلام عن ابن رجب في معنى هذا الحديث، وابن رجب في جامع علوم الحكم ذكر في هذا الحديث أثارا قوية عن السلف أن هذا الحديث الدين كله، لأنه قال: فأتاكم يعلمكم دينكم. وفعلا هذا الحديث تبقى شرحه ولا شهور، عشان تتكلم على كلمة كلمة فيه تمر على كل معاني الإسلام وكل معاني الإيمان وكل معاني الإحسان وما يتبع هذا من أحكام وأداب ونحو ذلك، مع أشراط الساعة وعلاماتها ونحو ذلك لا يبقى من الدين شيء. ولكن هذا الحديث جليل وعظيم ولا يخرج منه شيء متعلق بالدين، فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المصنف ذكر معاني الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل، وأن الواحد من هؤلاء يطلق على الدين كله عند الإفراد والافتراق، ويطلق على معنى أخص من غيره إذا اجتمعوا، وأن الإسلام يقصد به أعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان أعمال القلوب الباطنة، والإحسان أعلى ذلك وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال العبد حريصا على تحقيق الإسلام حتى يرتقي إلى مرتبة الإيمان، ولا يزال حريصا على تحقيق الإيمان حتى يرتقي إلى مقام المراقبة في الإحسان، ولا يزال كذلك حتى يرتقي إلى مقام المشاهدة. وهذا غاية ما يصل إليه أولياء الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. نأخذ من حسن ما دمتم حريصين على. بعد أن انتهى من هذا عقد فصلا خاصا في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. هذه المسائل يفترض أنها تقدمت بين أهل السنة وبين غيره من البدع، أراد رحمه الله تعالى أن يجليها وأن يشير إليها تأصيلا وتفريعا، حتى يكون المكلف على ذكر وذكر منها. فقال هنا: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. أشار إلى مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة كما سيأتي من أدلتهم، خلافا لمن يقولون الإيمان واحد وأهله في أصله سواء كما قال الطحاوي رحمه الله، وهذا ما استدرك عليه على طريقة الأحناف الذين وقع منهم خلاف في هذه المسألة، سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما جمهور أهل السنة فعلى أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: هذه المسألة الأولى في مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في كتابه فقال: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا، فذكر زيادة الإيمان، وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى آخر ما ذكر، وهي آيات كثيرة. ثم ثنى بالأحاديث وذكر ترجمة الترمذي باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، وساق فيه حديث عائشة: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولاحظ أن الكلام قد يكون ظاهر في المنطوق وقد يكون يفهم بالمفهوم المنطوق، يعني التصريح. فإذا قال الله تعالى: زدناهم وما زادهم ويزيد الله، فهذا واضح بالمنطوق أنه يزيد. وإذا قيل مثلا كما في هذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا، هذا بالمفهوم، ما دام في أكمل يبقى في أقل كمالا، فهذا يدل على نفس المعنى وإن لم يكن بنفس قوة التصريح. وقال أيضا في حديث: يا معشر النساء تصدق، في الصحيحين أيضا قال: الشاهد منه قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكم، ما رأيت من ناقصات عقل. فإذا ساغ أن يكون لك نقص في الدين دل هذا على المراد، أنه دم في نقص يبقى فيه زيادة، لأن التي نقصت غيرها زاد. ومعلوم أن نقصان العقل، لما سئل النبي قال: أليس شهادة إحدى كنا على النصف من شهادة الرجل امرأتان في مقام رجل، هذا من نقصان عقله. ونقصان الدين لأنها تفطر بعض الأيام في رمضان وتترك الصلاة، تدع الصلاة في أيام لها كل شهر، ولا تقضي أيام الصلاة وإن كانت تقضي أيام الصوم لسهولة هذا. إذن هذا المقصود بنقصان العقل والدين، وهو معنى لا ينازع فيه أحد. ثم ذكر في آخر الصفحة وقال: النسائي باب زيادة الإيمان، يعني ترجم النسائي بنفس الكلام كما سبقه الترمذي وكما سبقه البخاري في سياق المصنف. وذكر حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. حديث الشفاعة تقدم معنا مرارا. وفي آخر الصفحة قال مسلم بن الحجاج، وذكر أيضا رواية لمسلم من حديث حنظلة المشهور: لقياني أبو بكر قال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والصغار فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. قالوا: يعني كان كما تقول، وحيا نفس الأعراض. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قلت: نكون عندك. وذكر له نفس الكلام. قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تقولون عندي وفي الذكر، يعني وفي ساعات الذكر أيضا، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات. والحديث صحيح مسلم، والشاهد فيه من حيث المفهوم بيان أن الإنسان في حالات كما قال حنظلة إيمانه يعلو جدا، يقول: إذا كنا عندك تحدثنا كأن نرى القيامة رأي عين، يعني يقول إيمان عالي جدا. فإذا رجعنا إلى بيوتنا عفثنا الأولاد والأزواج والضيعات نسينا كثيرا، هذا يدل على أن الحالة الأولى إيمان عالي، الحالة الثانية إيمان أقل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، معنى ساعة وساعة، مش معناها كما يقول العوام ساعة ساعل قلبك وساعل ربك، يعني ساعة تقرأ قرآن وبعدين ساعة بقى حول بقى على ذات الشرق الأوسط. نعم، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ساعة وساعة، والساعتان لربك سبحانه وتعالى. لكن الساعة الأولى فيها جد وعزم وحضور واجتهاد، والساعة الأخرى فيها ترويح لمواصلة العودة إلى الساعة الأولى، وهذا الترويح منضبط بالشرع لا ينزل عن ال، ولهذا يفهم هذا من الحديث، لأنه قال فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، الأزواج المشهورة. فالرسول اعتبر أن هذه الساعة الثانية، وأن يلعب الرجل أولاده أو يسامر امرأته أو ينظر في ضيعته فيصلحها، هذا ليس معصية، لكن لا شك أن هذا أقل من كونه يقرأ القرآن ويصلي ركعتين ويصوم يوما، لكن هذا طاع وهذا طاع، ولا بد من هذا ولا بد من هذا. وإلا حنظل ما قالش فإذا رجعنا من عندك فتحنا التلفزيون وتفرجنا بقى على لم يقل هذا، وإنما قال أشياء هو يراها أقل مما ينبغي، لأن لا شك أنها فيها بعض الانصراف عن المقصود الأسمى. فقال ساعة وساعة، يعني ساعة فيها جد ونشاط وشرة في العمل، وساعة فيها فطور إلى السنة. ولهذا قال الرسول في حديث الثاني إن في حديث ابن عمر إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، ثم ذكر الضابط قال فمن كان فترته إلى سنة فقد اهتدى. فمسموح أن يكون هناك فترة، بس فترة إلى سنة، مش فترة إلى ضياع وبدعة ونحو ذلك. يعني أنت تقوم من الليل فتصلي، وبعدين لازم هتمدد كده في مكانك وتحس براحة وهذه دي الساعة الثانية فيها، بس انت بترتاح بعد ما تصلي الليل. ليه؟ عشان تقوم تاني تنزل المسجد تيجي الفجر، مش كده ولا؟ وبعدين تيجي المسجد تفضل مشدود عمال تسمع وتراجع تاخد الدرس ارهاق، بعدين تروح تعمل ايه؟ ساعات. المهم انت هنا في طاعة وهنا في طاعة، تنتقل من طاعة لطاعة. واني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي كما قال معاذ رضي الله عنه. فانت تاكل تتقوى على الطاعة الساعة الاخرى، وتلهو وتمازح اصحابك ونحو ذلك، كل هذا بنية، لكن ليس كما يفهمون ان ساعة يعني ابيض وساعة اسود. الاسود هذا يمحو الابيض، يضيع ال. ذكر في آخر الباب قالوا على هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعه أو المعتد بإجماعه، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. إذا كان حنظلة اشتكى من الفطور، أما يرجع وينشغل بالأولاد والزوجة ونحو ذلك مع أن هذا ليس حراما بل واجب عليه، ومع هذا يرى أن هذا نوع من الفتور، فكيف بمن يرجع إلى معصية والعياذ بالله. إذن هذه المسألة الأولى ونقف عندها، وهي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه جمل لابد أن تكون محفوظة ومفهومة ولا إشكال فيها، حتى إذا سمعت من يقول لا الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والإيمان، لأن هذا الكلام فتح لطريقة المرجئة، والمرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، تقدم هذا البحث معنا فقط، ويترتب على هذا مخازي كثيرة. إن معنى هذا الكلام إذا كان الإيمان هو التصديق فقط مش داخل في عمل، يبقى يصح، وقد وقع هذا منهم من قال إيماني كإيمان جبريل. ليه؟ لأن يعني جبريل بيصدق وأنا أصدق. إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، قالوا هذا المرجئة. لماذا؟ لأن أنا مؤمن وأبو بكر وعمر مؤمنون، والعمل لا صحيح أكثر عملا لكن العمل غير داخل، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. وترتب على هذا مشاكل أخرى، ويقولون إذا كان لا يزيد ولا ينقص يبقى لابد أن تجزم بإيمانك، وإلا كنت شاكا، والشك في إيمانه يكفر. وبدون نشأة المسألة التي تقدم أيضا إشارة إلي، مسألة تقدم ولا ما تقدم، مسألة الاستثناء في الإيمان، ألا صح أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ أما أهل السنة يقول نعم أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله ليس شكا، وإنما إن شاء الله فرارا من التزكية، فلا تزكوا أنفسكم. إن شاء الله من باب البركة وطلب والتيمم، إن الإنسان يرد أموره إلى الله، هذا معنى أهل السنة. الآخرون يقول لا أنا مؤمن حقا لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلو قلت إن شاء الله يبقى أنا متردد، يبقى هذا كفر. إذن هذه المباحث التي ستترتب على هذا عند الفرق هي مبدأها أنك تحفظ البدة وتفهمه صح، عشان بعد كده لما تسار هذه القصة أنت عارف كيف يكون الكلام، وهل يصح أن أقول أنا أقول إن شاء الله وأسسني أو لا يصح، ومن أين جاءت هذه المسألة وما الذي أوصل إليه. لابد أن ترد هذه الفروع إلى أصلها. أصل هذه المسألة كلها مسألة اعتقاد زيادة الإيمان ونقصه، وهي مبنية على مسألة دخول العمل في الإيمان أو عدم دخوله. فعند أهل السنة العمل داخل في الإيمان، وبالتالي ما دام دخل العمل العمل يتفاوت، يبقى الإيمان يزيد وينقص على حسب، وبالتالي ما دام يزيد وينقص يبقى أنت لا تجزم بشيء حتى لا تزكي نفسك، تقول أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله، بمعنى تبركا من الله عز وجل وفرارا من تزكية النفس. هل صح أن الإمام أحمد رأى الله في المنام؟ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام؟ هذه تكسيك، ما عليك من هذا أهم. وهذا في حديث اختصار الملأ الأعلى، ولعله يأتي إن شاء الله فيما. طبعا هذا من الحديث التي لا يبحث فيها عن الكيف، فلا يقال كيف رأى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يذهب الذهن إلى التشبيه. وهذا المعنى يعني يفترض أنه تكرر مرارا. إثبات الحديث إذا صح والإيمان به على ظاهره والتسليم بثبوته ووقوعه وبما يظهر من معناه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع قطع الطمع عن واتفق عليه أهل السنة من عدم وجود تشبيه وعدم التعطيل ولا التكييف ولا نحو ذلك، غير تكييف ولا تعطيل وغير تحريف ولا تمثيل. حديث الدعاء يرد القدر، مرتبة القدر ما مرتبة القدر الذي يرد، يعني لعلك تقصد يعني معنى الحديث صحيح ومعناه الدعاء يرد القدر، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير لأنه مبني على سبق علم الله، فالله تعالى يعلم دعاءك الذي سندعو به وقدره ومعالجته لما يمكن أن ينزل من القدر وأيهما يغلب، والمحصلة هي عند الله عز وجل. وأصل هذا في المقادير الأنواع الخمسة التي تقدمت عند الكلام على القدر. أما التقدير الأزلي فلا يخرج منه شيء لأنه كلام نهائي، ولكن هذا في التقدير الأخرى، بمعنى أن الله تعالى يقدر عليك بلاء ينزل، وأن هذا البلاء سيرتفع إذا دعوت، وإذا لم تدعو سينزل، لأن الدعاء يرد البلاء. لكن الله تعالى يعلم إن كنت ستدعو أو لا تدعو، فالمحصلة النهائية في اللوح المحفوظ لا تتغير. علم الله تعالى كل شيء من قبل أن يخلق العباد، علم ما العباد عاملون، وكتب ذلك عنده في كتاب لا يغادر منه شيء. وما الكلام ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن الله عز وجل أعطاك هذه الفرصة أن القدر، أن الدعاء يرد القدر، ولو دعوت يرد القدر الأول الذي يمكن أن يكون، زي من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، والله تعالى يعلم يكون ستفعل أو لا تفعل، لكنه أعطاك هذه الفرصة، اجتهد وصلة الرحم وسيترتب على هذا عمر ورزق. والله تعالى علم من الذي سيجتهد فكتب له كذا، ومن الذي لن يجتهد فالمحصلة النهائية معروف عند الله سبحانه وتعالى. فهمت هذا فالحمد لله. ما فهمته؟ آمنت بالله خلص، حصلش مشكلة، لأنه في معاني كتير إنسان لا يدركها، إن أدركها غيره خلاص انتفع به، وإن لم يدركها فهو على أصل التسليم. واحد عايز يطلع الدور العاشر وصل عند الدور الثامن وخلاص لا يمكن، ماذا يفعل؟ كويس الحمد لله يقف عند الدور الثامن، حصلش حاجة مش كده ولا ولا نط من نفسه. هل الاحتساب يجب أن يكون مستحضرا طوال العمل أم في البداية يكفي؟ أم في البداية يكفي لنيل الأجر على كل حرف أو خطوة أو دقيقة في المسجد وغير ذلك؟ لا شك أن دوام الاحتساب من أعلى الدرجات، لكن الإنسان لا بد تعتريه فترة وغفلة ونسيان ونحو ذلك، فينفعه إن شاء الله الاحتساب في أول العمل حيث يكون العمل منضبطا. إذا صحت النية في أول العمل وكان هذا العمل ثم عرض شيء من الفترة أو الغفلة أو عدم الاحتساب فإن شاء الله يؤخذ بالنية الأولى، لكن كلما انتبه وأمكنه تجديد النية لزمه ذلك، وكان هذا أوفر لأجره إن شاء الله. يأخذ أجرا لكن ليس كأجر الذي يعرف، واحد يعمل عملا وهو محتسب احتسابا عاما وتبين له أن هذا العمل كان فيه أجر خاص لكنه لم يحتسبه، هل يأخذ الأجر الخاص؟ لا. هل يأخذ أجرا عاما؟ نعم يأخذ أجرا عاما على عمله، لكن لا يأخذ الأجر الخاص هذا إلا إذا احتسبه. ومن هذا حديث ابن عمر لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط يعني من الأجر، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، قال وقيراط مثل أحد. لما سمع هذا ابن عمر رضي الله عنه قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لا يحمل هذا على أنه ما كان يشهد الجنائز، كان يشهد لكن ما كان يعرف هذا، فاعتبر هذا تفريط نتيجة عدم العلم السابق وبالتالي عدم الاحتساب. لكن ليس معنى هذا أنه يأخذ أجرا، يأخذ أجرا عاما لكن يفوته الأجر الخاص. وكما أنك تتوضأ للصلاة وتحتسب الوضوء لكن احتسابا عاما، حتى بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فإن الخطايا تخرج، فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى لا تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يده خرجت كل خطيئة عملها حتى لا تخرج من تحت أظفاره. يا ده معنى جديد والله جميل أوي. يبقى الواحد يبدأ يتوضأ وهو حاسس إن هو عمال ينظف وينزل، بدأ يشعر في معنى تاني، زي ما يكون واحد عليه أوساخ كثيرة جدا ورايح بقى يغسلها، فهذا معنى جديد فيأخذ له أجر أعظم من المعنى العام الذي إذا التقى المسلمان بسيفيهما، مش في القتل والمقتول، إذا تصافح مسلم أخاه يعني حتى تتحات خطاياهم، فأنت بتسلم أنت عمرك بتسلم بس بقصد يعني من حسن المعاشرة ومن باب حق المسلم على المسلم أبواب العام، لكن يوم ما بتستحضر إنه بتصنيت في إيده الذنوب تسقط أكيد أجمل وأعلى وأبرك وأوفر. إذا احتسبت هذا كان هذا له، وهذا على كل حال يدل على شرف العلم، إنه لا يستطيع أن يحتسب إلا العلماء، إن العلماء عندهم في العمل الواحد يمكن أن يفتح عليه بأنواع من الاحتساب كثيرة جدا، وكلما قل العلم كلما ضاق مساحة الاحتساب. فمن الناس من يأتي يصلي الفجر وتسأله أنت بتصلي الفجر ليه؟ يقول لك والله أصلا تعودت، أصل الوالد رحمه الله كان دايما ياخدني. شوف مساحة احتسابه إنه هو تعود. واحد يقول لك لا أصدفرت الفعش المسجد، الرجالة تصلي في المسجد، طالب بيدي بحريم ده أحسن شوي بس مرضو أضيق. واحد يقول لك لا أصلا أنا بصلي في المسجد عشان فضل الجماعة ب27 أحسن بصلي في البيت. رابع يقول لك أنا بصلي في المسجد عشان الخطوات، كل خطوة ترفع درجة، تمحو سيئة وتكتب حسنة، أنا أفقه. واحد أفقه منه يقول لا لأجل الخطوات ولأجل 27 مع بعض أفقه من استحضر واحدة بس. واحد ثاني يقول لك الخطوات وال27 وبنسمع درس بعد الفجر وبننفق وقت في الطاعة ولعلنا يعني نقابل أحدنا فننصحه أو ينصحنا ويفتح، حتى تقول له يعني كفاك بعض هذا. نعم، لأنه لا يتوقف عنده، صار تاجرا يعرف كيف يضرب بالعصفور الواحد أو بالحجر الواحد 20 عصفورا 100 عصفورا 1000 عصفور، هذا فتوح. نعم، والله نجعلنا وإياكم من أهل هذه الفتوح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.